الوجه الثاني
المباحث اللغوية. قوله فدخل رجل اسمه خلاد بن رافع رضي الله عنه فصلى، المقصود بالصلاة هنا تحية المسجد. قوله ارجع فصل فإنك لم تصل، أي أعد صلاتك لأن الصلاة الأولى لم تجزئك. قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، قال جمهور أهل العلم المراد بذلك قراءة الفاتحة، ويؤيده ما جاء في رواية أحمد وأبي داود والنسائي من حديث رفاعة بن رافع أنه قال أنه صلى الله عليه وسلم قال ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله، ويراجع في ذلك كتاب فتح الباري الجزء الثاني صفحة 278. انتهى. الأحكام والتوجيهات. 1. هذا الحديث العظيم يسميه العلماء حديث المسيء في صلاته، وذلك لما وقع فيه من إساءة الرجل صلاته وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم له بالإعادة. 2. دل الحديث على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، ويؤيد ذلك ما رواه الشيخان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه البخاري ومسلم أيضا. 3. الطمأنينة في الصلاة ركن من أركانها، لا تصح الصلاة بدونها، ولذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته أن يعيدها لأنها فقدت هذا الركن. وحد الطمأنينة رجوع أعضاء الجسد إلى استقرارها وقراءة الذكر الواجب، وهذه الطمأنينة تكون في أفعال الصلاة كلها من القيام والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والجلوس للتشهد. 4. ما ذكر في الحديث من الأركان واجب في كل ركعة ما عدا تكبيرة الإحرام فهي في الركعة الأولى فقط، صفحة 20. 5. في الحديث الحث على المبادرة لتعليم الجاهل وتنبيه الغافل، وبخاصة ما يتعلق بأمر العبادات، وينبغي أن يكون هذا التعليم برفق ولين وتوضيح وبيان من غير شدة ولا عنف. 6. من آداب المتعلم ألف الإصغاء إلى معلمه برغبة وحرص لكي يستفيد من معلمه، فهذا الرجل أصغى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يسمع منه ما يحسن به صلاته. ب. الأدب الجم واحترام المعلم في التلقي منه لكي يستوعب المتعلم ما أراد المعلم تعليمه. ج. السؤال والمناقشة إذا لم يتبين مقصود المعلم أو لم يستوعب المتعلم ما قصده المعلم. قال مجاهد رحمه الله لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، ذكره البخاري تعليقا في كتاب العلم باب الحياء في العلم. 7. محض النصيحة للمتعلم من أنفع ما يقدمه العالم والمدرس لطلابه اقتداء بالمعلم الأول صلى الله عليه وسلم. 8. تغيير الأسلوب في التعليم وفي الإجابة على الأسئلة أمر يقتضيه التعليم، فقدرات الناس متفاوتة واستيعابهم متباين. 9. مما يستنبط من الحديث مشروعية تحية المسجد، حيث دخل هذا الرجل المسجد فصلى ركعتين، ولما لم يحسنهما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإعادة. 10. مشروعية السلام ولو كان الفاصل بين الشخصين زمنا يسيرا. 11. وأخيرا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعاشرته لأصحابه ولطفه معهم ومحبته لهم، فينبغي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في أحواله كلها. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأحزاب 21 صفحة 21. الأسئلة. السؤال الأول، لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل أن يعيد صلاته، وهل تعتبر الصلاة الأولى باطلة؟ علل لذلك. السؤال الثاني، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ما درجة هذا الحديث وما علاقته بحديث المسيء صلاته؟ السؤال الثالث، رأيت شابا في مسجد المدرسة يسرع في صلاته، ماذا تعمل نحوه؟ السؤال الرابع: خرجت من فصلك ثم رجعت إليه، ما أول عمل تقوم به على ضوء ما استفدته من الحديث؟ السؤال الخامس: عدد بعضا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم واربطها بالحديث. صفحة 22. الحديث الرابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه، واللفظ لمسلم. التعريف بالراوي: سبق التعريف به في الحديث الذي قبله. المباحث اللغوية: أثقل صلاة، أثقل هنا أفعل تفضيل من الثقل، والمراد بالثقل المشقة. على المنافقين أصل النفاق في اللغة الستر، وسمي المنافق بذلك لأنه يستر كفره ويظهر الإيمان، والمراد بالمنافقين هنا الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. قوله: لو يعلمون ما فيهما، أي من مزيد الفضل والأجر. لأتوهما، أي الصلاتين، والمعنى لأتوا إلى المسجد ليصلوهما مع الجماعة. ولو حبوا، أي يزحفون إذا منعهم مانع من المشي، كما يزحف الصغير على يديه ورجليه. قال النووي: معناه لو يعلمون ما فيهما من الفضل والخير ثم لم يستطيعوا الإتيان إليهما إلا حبوا لحبوا إليهما ولم يفوتوا جماعتهما في المسجد. قوله: ولقد هممت، الهم العزم، وقيل دون العزم. صفحة 23. الأحكام والتوجيهات. 1. هذا الحديث أصل في وجوب صلاة الفريضة جماعة في المسجد، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب العقوبة بالنار على من يتخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر شرعي. وللاستزادة في هذه المسألة يمكن الرجوع لكتاب الصلاة وحكم تاركها للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ومما يعضد هذا الحديث ويؤيده: ألف، ما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. باء. وروى مسلم رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه، إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. 2. لصلاة الجماعة فضل عظيم وثواب جزيل. روى البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. ومما ورد في فضلها أن المصلي تصلي عليه الملائكة ما دام في مصلاه، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ما لم يحدث، وأن له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد حسنة، وترفع عنه خطيئة، وإذا رجع إلى بيته كذلك. 3. الأجر العظيم والثواب الجزيل في صلاة العشاء والفجر جماعة في المسجد، فقد عبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن عظم هذا الأجر بأن الذي يعلمه يحاول الحصول عليه ولو زحفا كما يزحف الصبي. وروى مسلم وغيره عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. صفحة 24. وقد جاء في أجر المصلي لصلاة الفجر ما رواه مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. ومما يعين على أداء صلاة الفجر جماعة في المسجد: ألف، العزم الأكيد على الاستيقاظ لأداء الصلاة. باء، الدعاء المستمر بأن يعينه الله تعالى على ذلك. جيم، النوم المبكر حتى يأخذ الجسم قسطه من الراحة. دال، الاستمرار على الذكر المشروع عند النوم وعند الاستيقاظ منه. هاء، عمل الأسباب المعينة مثل وضع المنبه أو الاستعانة بمن في البيت ليوقظوه ونحو ذلك. أربعة، من ترك صلاة العشاء وصلاة الفجر جماعة في المسجد من غير عذر شرعي عرض نفسه لخطر عظيم وذنب كبير، واتصف بصفة من صفات المنافقين، فقد غضب الرسول صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا على تركهما وهم بإحراقهم. خمسة، النفاق صفة ذميمة وآفة خطيرة لم يتصف بها فرد أو أفراد إلا أهلكهم. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، النساء، آية 145. ومن صفات المنافقين: ألف، إظهار الإسلام وإبطان الكفر. باء، ثقل العبادات عليهم وبخاصة صلاة العشاء وصلاة الفجر، وذلك لقوة الداعي إلى تركهما، حيث إن وقت العشاء وقت سكون وراحة، ووقت الفجر وقت لذة النوم، وكلاهما بعيد عن مرأى الناس. جيم، إنهم يقصدون بأعمالهم الرياء والسمعة، فيحرصون على إظهار أعمالهم التي يرون أنها حسنة، فيحضرون وقت حضور الناس ورؤيتهم لهم، ويختفون حين لا يراهم الناس. دال، حرصهم الشديد على الدنيا ولو كان على صورة عبادة. جاء في رواية عند البخاري: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. والعرق بفتح العين وسكون الراء، وهو العظم الذي عليه لحم، والمرماتين تثنية مرمى أو مرمى بكسر الميم ويجوز فتحها كما قرأتها، وهي ما بين ظلفي الشاتي من اللحم. صفحة 25. 6. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من تعذيبهم وحرقهم بالنار إلا ما في هذه البيوت من النساء والذرية الذين سيلحقهم الضرر وهم لا يستحقون العذاب، كما جاء في بعض روايات الحديث. 7. هذا الدين الحنيف وضع للمسلمين منهجا متكاملا واضحا يسيرون عليه في جميع شؤون حياتهم، وفي مقدمتها العبادات التي يتقربون بها إلى المولى جل وعلا، ومن هذا المنهاج استقامتهم في صلاتهم في اليوم والليلة، يؤدونها في أوقاتها جماعة في المسجد لا يتخلفون عنها إلا لعذر شرعي كالمرض مثلا. الأسئلة: السؤال الأول، عدد ما تعرفه من صفات المنافقين ثم اذكر بعض الآيات التي تحفظها في صفاتهم. السؤال الثاني، لما كانت صلاة الفجر ثقيلة على المنافقين؟ 3. صلاة الجماعة واجبة على كل مسلم، ما موقفك من جارك الذي لا يشهدها مع الجماعة؟ السؤال الرابع، شكى إليك بعض زملائك عدم قيامهم لصلاة الفجر، فما أهم الأسباب التي تذكرها لهم لتعينهم على الاستيقاظ؟ السؤال الخامس، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، قاعدة شرعية مهمة، وضح المراد بها مع ذكر مثال لم يذكر في الكتاب. صفحة 26. الحديث الخامس، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من صفة الناس سفعاء الخدين، فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكفرن الشكاة وتكفرن العشير. قال: فجعلنا يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن. متفق عليه، واللفظ لمسلم. التعريف بالراوي: هو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام الأنصاري، له ولأبيه صحبة رضي الله عنهما، شهد مع أبيه بيعة العقبة الأخيرة، وكان أبوه أحد النقباء في البيعة، شهد مشاهد كثيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول رضي الله عنه: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، وهو أحد المكثرين لرواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت له حلقة في المسجد النبوي يجتمع الناس فيها ليأخذوا عنه العلم، وقد كان رضي الله عنه من المعمرين، فهو من أواخر الصحابة الذين ماتوا بالمدينة. توفي رضي الله عنه 78 وعاش 94 سنة. ولمزيد من المعلومات حول هذا الصحابي الجليل يراجع كتاب سير أعلام النبلاء وكتاب تهذيب التهذيب. المباحث اللغوية: يوم العيد المراد به عيد الفطر المبارك كما ورد في بعض الروايات. قوله: من صفة الناس بكسر السين وفتح الطاء المخففة، المراد أنها امرأة جالسة في وسط النساء، وقيل صفة النساء أي من خيارهن، لكنه قول مرجوح. صفحة 27. سفعاء الخدين بفتح السين أي فيها تغير وسواد. تكثرن الشكاة بفتح الشين من الشكاة أي تكثرن الشكوى. وقوله: تكفرن العشير، العشير في أصل اللغة هو المخالط، وحمله جمهور العلماء على الزوج، والمعنى أنهن يجحدن الإحسان لضعف عقولهن وقلة معرفتهن. حليهن ما لبسنه من حلي في أيديهن وغيرها. أقرطتهن جمع قرط، وهو كل ما علق بشحمة الأذن سواء كان من ذهب أو غيره. الأحكام والتوجيهات: هذا حديث عظيم فيه بيان لبعض الأحكام والتوجيهات في صلاة العيد، ومنها: ألف، صلاة العيدين فرض كفاية، فينبغي على المسلم أن يحرص على أدائها وحضور واستماع الخطبة، فيحصل على الأجر والثواب ويستفيد مما يسمع من موعظة الإمام وتذكيره. ب. نص الحديث على أنه ليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة. جيم، ينبغي أن تشتمل خطبة العيد على الحث على تقوى الله تعالى، فهي جماع كل خير، والحث كذلك على طاعة الله تعالى والتذكير بذلك. دال، الخطبة بعد صلاة العيد وليست قبلها كالجمعة، فلكل منهما خطبتان، ولكن في الجمعة قبل الصلاة وفي العيد بعد الصلاة، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون. 2. اهتم الإسلام بالمرأة وجعل لها مكانة سامية ومنزلة رفيعة، ويظهر في هذا الحديث اختصاصها ببعض الأحكام والمزايا، فمن ذلك: ألف، أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص لهن خطبة مستقلة في العيد بعد أن وعظ الرجال وذكرهم وعليه، فينبغي لإمام العيد أن يخصص لهن خطبة يتحدث فيها عن شؤونهن وأحوالهن، وذلك إذا لم يكن يسمعن الخطبة العامة، فإن كن كذلك فيجعل جزءا من الخطبة مما يخص أمر النساء. ب. إن المرأة يحرم عليها مخالطة الرجال أو مزاحمتهم، سواء كان ذلك في المساجد أو غيرها، بل يكن في الأماكن المخصصة لهن، كل ذلك للبعد عما يسبب الفتنة أو يكون وسيلة إلى الوقوع في المحرمات. وهذه، أعني عدم مخالطة المرأة للرجال، قاعدة عظيمة يجب أن تفقهها المرأة المسلمة ووليها لما يترتب عليها من الفوائد الكثيرة. صفحة 28. جيم، العلم حق للجميع، الرجل والمرأة، فينبغي للمرأة أن تحرص على العلم الذي تعرف به أمور دينها، ومن وسائل ذلك حرصها على سماع المواعظ، وكذا سؤالها عما يشكل عليها أو يلتبس، كما هو واضح من الحديث. دال، من صفات النساء في الجملة كثرة الشكوى وجحود نعم أزواجهن عليهن، وهذه صفة ذميمة تقود إلى النار،
وعليه فيلزم المرأة المسلمة أن تجتنبها وأن تحرص على الابتعاد عنها. ها سمة المرأة المسلمة أنها تسارع إلى الخير وتستجيب لنداء الإيمان، فلتضف المرأة المسلمة إلى رصيدها من الحسنات كل ما تستطيع. واو التملك للمال من حق الرجل والمرأة، فلكل منهما ماله وله حق التصرف فيه، وأن تتصدق من مالها ولو لم يأذن زوجها. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم تصرف نساء الصحابة رضي الله عنهن. 3- على الخطيب والواعظ مسؤولية عظيمة، حيث إنه يبلغ عن الله تعالى أمور الحلال والحرام، ومن هنا ينبغي للخطيب أن يقوم بهذه المسؤولية خير قيام، فيخاطب الناس بما يعرفون ويعلمهم ما يجهلون من أمور دينهم ودنياهم، وأن يرغبهم في الخير ويحذرهم من الشر، ويبين لهم ما يقربهم من الجنة وما ينجيهم من النار، كما أن عليه أن يجتنب ما لا يهم عموم الناس ولا ينفعهم في دينهم. 4- للصدقة فوائد عظيمة وثمار جليلة في الدنيا والآخرة، ومنها أنها تقي من الوقوع في النار، ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، أخرجه البخاري برقم 1417 ومسلم برقم 1016. 5- الإسلام يحرص أن يكون منهج المسلم في تعامله مع الآخرين سليما، حتى ولو كان مع أقرب الأقربين، فيعرف لأهل الفضل فضلهم ولأهل الحق حقهم، وألا يبخس الناس حقوقهم، وأن يبتعد عن كل ما يسيء إليهم، وأن يجتنب الكلام الفاحش وجحود النعم. 6- طالب العلم حريص على تنمية علمه، فيسأل معلمه عما أشكل عليه، وليكن سؤاله بأدب واحترام حتى ينال بغيته من معلمه. صفحة 29 الأسئلة. السؤال الأول: وضح المراد بالكلمات الآتية: من سطة الناس، تكثرن الشكاء، تكفرن العشير. السؤال الثاني: اهتم الإسلام بالمرأة وأعلى مكانتها، اذكر شيئا من تكريم الإسلام للمرأة من خلال ما درسته في الحديث. السؤال الثالث: ما رأيك فيما يلي؟ ألف: رجل لا يواظب على صلاة العيد. باء: امرأة تحضر لصلاة العيد مع السائق الأجنبي عنها. جيم: شاب لا يملك إلا قليلا من الدراهم، فكيف يتصدق؟ السؤال الرابع: قارن بين ما يلي: ألف: صلاة العيد وصلاة الجمعة. باء: حضور خطبة العيد وحضور خطبة الجمعة. جيم: الزكاة المفروضة وصدقة التطوع. السؤال الخامس: من سمات المرأة جحد النعمة وكثرة الشكوى، ما علاج ذلك؟ صفحة 30. الحديث السادس: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه، واللفظ للبخاري، وأورده البخاري في صحيحه برقم 1503 و1504 ومسلم برقم 984. التعريف بالراوي: هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب ابن نفيل القرشي العدوي المكي ثم المدني أبو عبد الرحمن الإمام القدوة، أسلم وهو صغير وهاجر مع أبيه ولم يبلغ الحلم رضي الله عنه وعن أبيه، واستصغر يوم أحد وأول غزواته الخندق، وهو ممن بايع تحت الشجرة. روى علما كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين، توفي رضي الله عنه سنة 73. لمزيد من المعلومات حول هذا الصحابي يراجع كتاب سير أعلام النبلاء وكتاب تهذيب التهذيب. انتهى. المباحث اللغوية: قوله فرض أي ألزم وأوجب، وهو في الاصطلاح ما أثيب فاعله امتثالا وعوقب تاركه. صاعا من تمر، صاعا هنا منصوب على التمييز، والصاع يساوي 4 أمداد، والمد ملء اليدين المعتدلتين وهما مجتمعتين، والتقدير الشرعي بالصاع، ويختلف ما يعادله بالكيلو بحسب النوع المخرج، وقد قدره بعض العلماء بالنسبة للبر الجيد بكيلوين وأربعين جراما، انتهى. قوله قبل خروج الناس إلى الصلاة أي صلاة عيد الفطر المبارك. الأحكام والتوجيهات: واحد، يدل الحديث على وجوب صدقة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين كما هو نص الحديث، حتى الذين لا يجب عليهم الصيام فيخرجها الولي عن نفسه وعمن تحت يده من النساء والذرية، صفحة 31. اثنان، لم يذكر الحديث وجوبها على الجنين الذي في بطن أمه، لكن يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان رضي الله عنه ذلك. ثلاثة، الواجب فيها على الفرد الواحد صاع، سواء كان من تمر أو أي صنف من الأصناف المطعومة الموجودة في البلد كالأرز والبر ونحوها، وأفضلها ما كان أنفع للفقير، وعليه فلا يجزئ طعام البهائم، وكذا لا يجزئ إخراجها من الثياب أو الفرش أو أي نوع من الأثاث، وكذا لا تجزئ القيمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام. أربعة، أما وقتها فوقت وجوب زكاة الفطر غروب الشمس ليلة العيد، فمن كان من أهل الوجوب حين ذاك وجبت عليه، فلو مات شخص قبل غروب الشمس ولو بدقائق لم تجب عليه، وإن مات بعد الغروب وجب إخراجها عنه، وإن ولد مولود قبل غروب الشمس وجب إخراجها عنه، وإن ولد بعد الغروب لم يجب إخراجها عنه. أما وقت إخراجها فله وقتان، وقت فضيلة ووقت جواز. فوقت الفضيلة هو صباح يوم العيد قبل الصلاة، ولذلك استحب تأخير صلاة عيد الفطر المبارك ليتسع الوقت لإخراجها. أما وقت الجواز فهو قبل صلاة العيد بيوم أو يومين، لما ورد في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، أخرجه البخاري في صحيحه. أما تأخيرها بعد العيد فلا يجوز من غير عذر، فإن أخرها وجب عليه إخراجها وتكون صدقة من الصدقات. خمسة، تعطى زكاة الفطر للفقراء والمساكين ومن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها فيعطون منها بقدر حاجتهم، ويجوز أن تعطى زكاة البيت الواحد مثلا إلى فقير واحد، ويجوز توزيعها على عدد من الفقراء، وإذا ملكها الفقير وصارت في حوزته جاز أن يخرجها عن نفسه أو عن أحد عائلته. ستة، في صدقة الفطر حكم عظيمة وأسرار ومعان جليلة، منها: ألف، الإحسان إلى الفقراء والمساكين وارتفاعهم عن ذل المسألة في أيام العيد ليشاركوا إخوانهم المسلمين فرحتهم وسرورهم بالعيد. باء، إظهار شكر نعمة الله تعالى بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وعلى ما يسر من الأعمال الصالحة فيه المقربة إليه، صفحة 32. جيم، صدقة الفطر طهرة للصائم عما وقع في صيامه من شوائب ونقص ولغو وإثم. دال، فيها تعويد على الكرم والبذل والعطاء وحب المواساة وقهر لشهوات النفس وأنانيتها. الأسئلة: السؤال الأول، متى تؤدى زكاة الفطر؟ وضح ذلك بالتفصيل. السؤال الثاني، زكاة الفطر طهرة للصائم، وضح ذلك. السؤال الثالث، يبحث المؤمن عن الصورة المثالية لعباداته، كيف يطبق ذلك في زكاة الفطر؟ السؤال الرابع، بين ما يجزئ وما لا يجزئ في زكاة الفطر مما يلي مع التعليل: ألف، العنب، باء، البطيخ، جيم، الثياب، دال، الريالات، هاء، الكتب، واو، الأرز.
بقية المادة في الشريط التالي.